بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. الآية. قوله تشعرون أي تعلمون، ومنه الشاعر: إن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أي لا تعلمون بإحباطها. وقوله جل وعلا: ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، أي لا تجعلوا صوتكم يرتفع على صوت النبي عليه الصلاة والسلام. وقول: ولا تجهر له بالقول كجهر بعضكم لبعض، أي المراد أنكم لا تجعلوا أصواتكم وأقوالكم فوق قول النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله البخاري: حدثنا يسرة ابن صفوان ابن جميل اللخمي، وهو دمشقي بلاطي، منطقة اسمها بلاط في دمشق. والشاميون إذا انتسب إلى لخم فهو بفتح اللام لخم اللخمي، وأما إن كان مصريا فهو لخمي بضم اللام. أنا إذا كان مصريا فهو لخمي، إذا كان مصري فهو لخمي، وإذا كان شامي فهو لخمي. قال: حدثنا نافع بن عمر، ونافع بن عمر هو الجمحي المكي القرشي من بني جمح، وهو فخذ من أفخاذ قريش، وهو مكي. قال سفيان بن عيينة: مات نافع بن عمر ولم يخلف مثله، كان رجل فاضل وأيضا ثقة ثبت، كما قال الإمام أحمد: ثبت ثبت. وأما قول ابن سعد ثقة وفيه شيء، فرد عليه العلماء أن هذا خطأ، لم يتكلم فيه أحد، بل هو ثقة رجل صالح. قال: عن ابن أبي مليكة، وابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة المكي، قال: وهو عبد الله بن أبي مليكة سمع من ابن عباس وجماعة من الصحابة، وهو قاضي ابن الزبير في مكة ومؤذنه، قاضي ابن الزبير ومؤذنه في مكة، مؤذن الحرم المكي، وهو قاضي في وقت ابن الزبير. قال ابن أبي مليكة: كاد الخيران أن يهلكا. وهذا الحديث أخذه عن ابن الزبير، والذي قال كاد الخيران هو ابن الزبير، لأن ابن أبي مليكة لم يحضر ذلك. قال: كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. رفع أصواتهما عند النبي عليه الصلاة والسلام حين قدم عليه ركب من بني تميم. فأنا كما تقدم معنا، في وفد بني تميم لما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وسبب نزول سورة الحجرات جاء في هذا الوفد، وكما قلنا أنها جاءت في أو نزلت في السنة التاسعة عندما جاء بنو تميم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان مقدمهم الأقرع بن حابس التميمي الأشجعي. ولما جاء الأقرع أو جاء وفد بنو تميم إلى وفد بني تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا أرادوا أن يتفاخروا على طريقة العرب، فقام خطيبهم يخطب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس: قم فاخطب. فخطب ثابت بن قيس خطبة عظيمة، فقالوا لشاعرهم: قم واشعر. فشعر وأثنى على قبيلة أو على بني تميم، فقام حسان ابن ثابت وأيضا قال شعرا عظيما. فقال الأقرع بن حابس: وخطيبهم أفضل من خطيبنا، وشاعرهم أفضل من شاعرنا. فقال فأشار أحدهما وهو أبو بكر أو عمر بن الخطاب، قال فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع. وسيأتي في حديث أنس أن الذي أشار إلى الأقرع هو عمر. وأشار الآخر برجل آخر وهو القعقاع بن معبد، أي أشار أبو بكر إلى القعقاع بن معبد، وكان رجلا عاقلا. قال نافع: لا أحفظ اسمه. وجاء في الرواية الأخرى في حديث عبد الله بن الزبير أنه قال الأقرع بن عابد، وسيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله: فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي. قال: ما أردت خلافك. أنا كأنه يستنكر. فارتفعت أصواتهما في ذلك، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. قال ابن الزبير: فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه، ولم يذكر ذلك عن أبيه، يعني أبا بكر. أنا من أين أبوه؟ ولم يذكر ذلك عن أبيه. أنا من أين جاء أنه أباه؟ مالك إبراهيم؟ قال: ولم يذكر ذلك عن أبيه، أي ابن الزبير، لم يذكر ذلك عن أبيه، يعني أبا بكر. أنا معروف أبو بكر جد من؟ جد عبد الله بن الزبير، أبوه معنى جده، لأنه يطلق على الجد أب، سواء كان من الأب أو من الأم. فأبو بكر رضي الله عنه أبا أو جدا لعبد الله بن الزبير من أمه، فأمه أسماء بنت أبي بكر، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للحسن والحسين يسمي معنى ينسبهما إليه، كما قال في الحسن: إن ابني هذا سيد، وقال في الحسين: إن ابني ارتحلني، وقال أيضا يوسف: اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، أن أباء معنى إسماعيل عمه، أقصد عم أبيه، فيسمى الأب وكذلك حتى العم يسمى من الآباء أحيانا، لكن من ناحية الشرع فأب أو الجد الذي يكون من الأم يكون محرما لزوجة الابن، يكون محرما لزوجة الابن، لأن الله عز وجل قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وجد الجد الذي يكون من الأم يعتبر أيضا ابن أب، وحلائل أبنائكم أنا زوج أو ابن البنت يكون ابنا. طيب، فهذا الحديث فيه سبب نزول هذه الآية، وسبب النزول عند الصحابة على قسمين، سبب النزول عند الصحابة على قسمين، إما أن يقول نزلت في كذا، أو يقول نزل فيها كذا، أنا نزلت في هذه الحادثة، أو نزلت فيها. وهذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مشهور عند الصحابة، أن أحيانا يذكرون أنها ليست سبب نزول وإننا نزل فيها مثل هذا القول. ولهذا قال شيخ الإسلام أحيانا يذكر في الآية أكثر من سبب نزول، فقد يكون هذا ليس سبب النزول مباشرة، معنى سبب النزول هذا ليس مباشرا وإنما نزل فيها مثل هذا الموقف، أي هذه الآية نزلت في مثل هذا الموقف. وغالبا إذا قال فأنزل الله معنى أنه سبب مباشر، لأن هذه الآية جاءت مثلا هذه الآية أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم جاءت فيها عدة أسباب كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الحديث الذي بعده. فلهذا كما قال شيخ الإسلام أحيانا بعض الصحابة يعبر بسبب النزول ويريد به ليس أنه سبب مباشر وإنما سبب معنى أنه نزلت في ذلك في مثل هذا الموقف، وقد يكون لم تنزل في ذلك الموقف وإنما نزلت بعد أو قبل، أقصد نزلت قبل ذلك الموقف لكنه لما كان مثله فصاروا يذكرون أنها نزلت فيه. وتجد مثلا بعض الآيات مثل قول الله عز وجل مثلا وصاحبهما في الدنيا معروفة، هذه جاء فيها سبب نزول أكثر من سبب. وهكذا تجد أن الآيات إما أن يكون هذا سبب مباشر نزل لهذا السبب نفسه أو لما حصل من الموقف، أو أن المراد أنها نزلت في مثل هذه المواقف، نزلت في مثل هذه المواقف. فهذه الآية أو سبب النزول الذي ذكره هنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنها نزلت في أبي بكر وعمر، رفع أصواتهما عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالخلاف، فقال أبو بكر ما أردت إلا خلافي، أنا أنت ما تريد إلا أن تخالفني، فجئت برجل آخر والأقرع بن حابس. فقال عمر ما أردت خلافك، معنى أنه يقصد أنه ليس كذلك أو ليس كما تظن، وإنما قد يكون عمر رضي الله عنه رأى أن هذا أنسب وأنه أيضا من أسيادهم، الأقرع بن حابس يعتبر سيدا من سادات بني تميم. فلهذا قدمه عمر رضي الله عنه، ورأى أبو بكر سيرة القعقاع بن معبد وأنه رجل من عقلائهم، وكذلك يذكر بالخير في الجاهلية، فلهذا قدمه أبو بكر. لكن ليس هذا المقصود، وإنما المقصود في سبب نزول الآية ارتفاع الأصوات، فلهذا قال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وقال ابن الزبير: فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه. وهذا أيضا جاء عن أبي بكر أيضا أنه كان يفعل ذلك بعد نزول هذه الآية، أنا كان يكلم النبي صلى الله عليه وسلم كأخ السرار، كأنه يسر له، وهذا لوقوفه ما عند كتاب الله جل وعلا، وأيضا عمله ما بكتاب الله سبحانه وتعالى. فلما جاء نزلت هذه الآية حتى لا يدخلوا في هذا الباب، فكانوا يسرون للنبي عليه الصلاة والسلام ويكلمونه بصوت منخفض، يكلمونه بصوت منخفض حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يفهم كلامهما أحيانا، وقال في هذا حتى يستفهمه، حتى يستفهمه ماذا يقول. وأيضا هذه الآية عممها بعض العلماء، وأن المراد برفع الصوت هنا حتى في المسجد، فنهى كثير من العلماء عن النهي عن رفع الصوت في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام خاصة، وهو داخل فيه أيضا المساجد. فأخذ بعض أهل التفسير والعلماء من هذه الآية أنه لا يؤخذ أنه لا يرفع صوت النبي صوت الإنسان في مسجد رسول الله، واستدل بما فعله عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري، أنه وجد رجلين يرفعان أصواتهما عند رسول الله فدعاهما فقال: من أين أنتما؟ قالوا: من كذا وكذا. قال: لو كنتما من أهل هذه البلدة لأوجعتكما ضربا، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا قال بعض أهل العلم أنه أخذه من هذه الآية. لكن أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم في حديث عبد الله بن مسعود نهى عن رفع الأصوات في المسجد، قال: إياكم هيشات الأسواق، أنا ارتفاع الأصوات مثل الأسواق، قال: إياكم وهيشات الأسواق. فهي ليست في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام خاصة، بل في جميع المساجد. وقد ذكر بعض أهل العلم الاتفاق على جواز رفع الصوت بالعلم، وليس هو داخل في هذا، وليس هو داخل في هذا رفع الصوت بالعلم في مسجد رسول الله وفي غيره، إلا أن بعض العلماء من السلف كان يحتاط لئلا يدخل في هذه الآية، وإلا وهذا ليس حكم، مثل ما جاء عن مالك رحمه الله أنه قيل له: ألا تجعل مبلغا يبلغ صوتك فإن الناس قد كثروا؟ قال: أخاف أن يدخل في قول الله جل وعلا: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، أنا أنه خاف أن يكون رفع الصوت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من باب التورع وليس حكما، وفرق بين أن يكون حكم وبين أمر تورع أن لا يدخل في هذا الباب. وهذا تجد أنه دأب النبي عليه الصلاة والسلام والسلف جميع أو أكثرهم، معناه أنهم يتورعون في الأخذ بالحكم، يتورعون في الأخذ بالحكم فيعممون بعض الأحكام التي جاءت في الكتاب والسنة، كما ذكرنا قبل أيام أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يحب أن ينظر إلى زهرة الحياة الدنيا، وهذا قد يكون ليس مضمون الآية لكنه يدخل في عمومها، يدخل في عموم الآية، لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتنب النظر فيما يكون من زهرة الحياة الدنيا. وكذلك كان السلف رحمهم الله كانوا أيضا يطبقون النص بعمومه، وقد أيضا أشياء يتورعون فيها. حتى أن عبد الله بن مسعود لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قف مكانك، فوقف عند الباب فلم يلبس ذلك المكان وصار قائما، مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد هذا. وأشياء كثيرة من هذا القبيل ذكرها بعض أهل الأصول من باب العمل بالعموم، وأحيانا يكون من باب التورع حتى لا يقع في المخالفة. فلهذا فمن هذا الباب أخذ العلماء النهي عن رفع الصوت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا الآية إنما في رفع الصوت على النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا ما يذكر في هذا الحديث، والله تعالى أعلم.